بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ليت شعري من أنوح، ومن له أروح، وما قلبي عليه متالي. أشجو عليا حين عم مراسو، بمنصلة في رونق وسقالي. له أمن بنت المصطفى، حينما قضى قضت لم تفوز من إرثها بخلالي. أم الحسن الزاكي، سقته جعيدة قضى بين أنفال له وموالي. وإن حنيني للشهيد بكربلاء، لباق فلا يقضى له بدوالي. فديت إماما بالصفوف، كأنما ركائبه قد قيدت بحبالي. نورك يا ابو إبراهيم من غاب، نورك يا ابو إبراهيم من غاب، اي اظلم على فقدك المحراب، اي والله اظلم على فقدك. اي المحراب، ودمع الحسن وحسين سجى يا رب، وليل البتول الزهرة ما طاب، يا وليل البتول الزهرة يا زهرة ما طاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مرة أخرى، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فغدا 28 من شهر صفر يصادف ذكرى وفاته صلى الله عليه وآله، ونحن لا ندري من أين نبدأ من تلك الحياة المجتهدة، تلك الحياة المشحونة بالأحداث الجسام، تلك الحياة الطاهرة، تلك الحياة الكريمة، تلك الحياة الخالدة منذ 1400 عام تقريبا. والناس يقرؤون عن رسول الله، يكتبون عن رسول الله، يتحدثون عن رسول الله، ولا زالت شخصية هذا الرجل تتعاظم، لا زالت شخصية هذا الرجل تكبر في أعين الناس، لا يمل تاريخه، لا تمل سيرته. كلما تطرق الإنسان إلى بعد من أبعاد حياته صلى الله عليه وآله وجد هذا البعد لا ينتهي. كلما دخل الإنسان في منفذ من منافذ حياته صلى الله عليه وآله يجد أنه يغوص بحرا عميقا. فحياته صلى الله عليه وآله حياة حافلة بالعظائم، عظائم الأمور، حافلة بالأحداث الجسام، حافلة بالقيم، بالأخلاق الفاضلة، بالنبوة، بالرسالة، بأداء الحقوق. وبالفعل لا يستطيع المرء أن يفي بحقه صلى الله عليه وآله، ويحير من أين يبدأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. حياته لو أردت، لو شئت أن تتحدث عن النبوة وأداء النبوة والرسالة فهذا حديث يطول. ولو نظرت إلى الجانب الأخلاقي في حياة رسول الله لوجدته قمة في الأخلاق، متحملا الأذى صابرا في جنب الله. وقد علم الناس، علم الناس، أدبه ربه صلى الله عليه وآله، وهو أدب الأمة، أدب الناس، لا زال يؤدب الناس. لو أردت أن تتحدث عن الجانب التربوي في حياة رسول الله لطال الحديث. لو أردت أن تتحدث عن الجانب العسكري في حياة رسول الله لرأيت الحديث واسعا لا يكاد ينتهي. وفي الحقيقة الإنسان يحير أمام شخصية هذا الرجل. لسنا نحن يعني المسلمين الذين نقول هذا، لا، حتى النصارى، حتى النصارى عندما يكتبون أهل الفكر منهم، أهل الفضل، أهل العلم منهم، مو الجهلة، إنما أهل الفضل وأهل الفكر عندما يكتبون عن رسول الله، شخصية رسول الله تجعلهم في حيرة من أمره صلى الله عليه وآله. يعطونه الرقم الأول في شخصيات التاريخ. لو حق لنا، لو كان من حقنا أن نوزع أرقام، ياهو اللي نعطيه رقم واحد وياهو اللي نعطيه رقم اثنين في التاريخ، في تاريخ البشرية، لكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرجل الأول بكل أبعاد حياته صلى الله عليه وآله. في يوم 28 من شهر صفر في السنة 11 للهجرة انتهت تلك الحياة الكريمة، تلك الحياة العظيمة، تلك الحياة الحافلة بالأحداث، وأصدل الستار على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتغيرت الأوضاع بعده. القرآن يشير إلى هذا حيث يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون كانوا قله، وإلا فالكثير من الناس انقلبوا وتغيروا، وتغيرت الأيام والأحداث بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنا أحب هذه الليلة أتوقف عند هذه الآية. يقول عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يخاطب أهل مكة والجزيرة والعرب عامة. يقول هذا الرسول لم يكن غريبا عليكم، ما كانت شخصيته عليكم السلام، ما كانت شخصيته شخصية غائبة عنكم، لا، كنت تعرفون ملامح شخصيته، كنت تعرفون نسبه، حسبه، أصله، أخلاقه، كان معروف فيما بينكم بالصادق الأمين. أنتم كنتم تسموه صادق الأمين، تعرفون أبوه أهله قومه، ما وجدتم عليه زلة. لو تفتش في تاريخ العرب لا تجد أحد استطاع أن يقف على زلة خطأ في حياة رسول الله منذ نعومة أطفاله، وهذه كانت معروفة عندهم، هذه الأشياء يعرفونها. كثير من الناس لما يكبر تصير يعني جيد، لكن لو تسأل أقرابه أقرانه يقول لا هذا كان في طفولته كذا، هذا في شبابه كان كذا، هذا أول عمره كان كذا، هذا صنع كذا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف عنه منذ بداية حياته، منذ أوائل أيامه، منذ أن عرف بين الناس وعرفه الناس ما عرفوا عنه إلا كل خير. فالمؤرخون كتبوا في أحواله أنه كان يهجر مجالس له. شباب قريش ذاك اليوم يعني لا أكو دين يردعهم ولا قيم ولا أخلاق، شبابهم كانوا يجتمعون في مجالس اللهو والطرب والخمور والفجور، ما في واحد منهم نقدر نستثنيه إلا نادرا إلا قليلا. في ذيك الظروف في تلك الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحبهم، ينسحب منهم، يطلع من مجالسهم. ما وجد في مجلس لهو قط، ما وجد في مجلس شراب قط، ما وجد يلتهي مع سائر الشباب كما يلتهون حتى في اللهو البريء. إلى أن بلغ مبلغ الرجال نشوف هجر المجتمع كله، المجتمع الجاهلي المجتمع المشرك هجره رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يريد أن ينفر من هذا الوضع، من هذه الأخلاق الفاسدة، من هذا المجتمع الفاسد، فكان يختلي بنفسه صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث للنبوة. كان يختلي بنفسه في المغارات، يلتجئ إلى الجبال إلى المغارات، يروح إلى غار حراء، ولعل بعضكم رايح شايف غار حراء. اتخذ بنفسه مكان، وجد هذا المكان نوعا ما فيه بعض السعة. اليوم مع الأسف أيها الأخوة غار حراء يعني من سنوات قليلة أزاحوا أجزاء من غار حراء، ضيقوا المكان في غار حراء، وإلا كان غار حراء واسع. وأنا يعني لا أستبعد أن يأتي يوم فلا يبقى من غار حراء شيء، لأن الآثار كلها محيط، لأن الآثار كلها محيط. كان يصعد صلى الله عليه وآله في غار حراء، والصاعد إلى غار حراء اللي حاضر في غار حراء يشوف أمام غار حراء فتحة، هذه الفتحة مطلة على المسجد الحرام على الكعبة الشريفة. كان ينصرف إلى الله، كان يتأله، كان يتعبد في غار حراء. ملامح النبوة كانت ظاهرة عليه. أنا ما أحكي لك عن أخبار الغيب، نعم أخبار الغيب أيضا كانت يعني النصارى بعضهم يعرفون، الأحبار والرهبان والقساوسة كانوا يعرفون، اليهود كادوا أن يتعرفوا عليه ويقتلوه، وكان المجتمع كله بانتظار ظهور هذا النبي، وتنبؤوا به كثيرا، تنبؤوا به كثيرا في تاريخه. يذكرون أن عبد الله والد النبي رضوان الله تعالى عليه كان متزوج. قبل أن يتزوج عرضت عليه بعض النساء، نساء مكة، أن يتزوج منها فرفض. إلى أن تزوج آمنة بنت وهب أم النبي. بعد ذلك طرع على باله أن يتزوج هذه المرأة اللي عرضت عليه الزواج، فأتى إليها وطلب منها الزواج فرفضت. ولما سألها ليش رفضتي، قالت أنا كنت أرى في جبينك نور، هذا النور الآن تحول إلى جبيني آمنة، كنت أتوقع أن أكون زوجتك وهذا النور يتحول إلي. لما حملت آمنة برسول الله تحول النور من جبين عبد الله إلى جبين آمنة. هذه وأمثالها من أخبار الغيب والمغيبات كانت معروفة. نعم، لا أنا لا أشير إلى هذا، لا هو بأخلاقه بسلوكه بتصرفاته كانت تظهر عليه ملامح النبوة، آثار النبوة. احنا اليوم أيها الأخوة، اليوم المرجع، مرجع الدين اللي يرجعون الناس إليه في التقليد، يلاحظون حياته منذ نعومة أبطاره، يريدونه تقيا زاهدا ورعا صالحا منذ نعومة أبطاره. لو وجدوا أقل زلة في حياته ربما الكثير من الناس ينصرفون عنه، يقولون هذا في شبابه كان يسوي كذا مثلا، ولو كانت يعني مو أعمال قبيحة. احنا المرجع الديني نريده زاهدا تقيا صالحا ورعا عليه سماء الصالحين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل أهل الجزيرة لاحظوا في رسول الله سماء النبوة، سماء الصلاح. إلى أن بعث صلى الله عليه وآله، لما بعث يعني اليوم أيها الأخوة، لو أراد الإنسان، أنا قلت من البداية، لو أراد الشخص أن يتحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدري من وين يبدأ وين ينتهي، أبعاد حياته كثيرة كثيرة كثيرة. لكن إحنا نجي ننظر إلى القرآن الكريم، نشوف في القرآن في تسليط الضوء على جوانب من حياة رسول الله. هناك مجموعة آيات وسور تتحدث عن شخصية رسول الله، عن أخلاقه، عن سماته، عن تصرفه، سلوكه، نبوته، علاقته بالناس، علاقة الناس به. من هذه الآية التي تلوثها عليكم، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أنتم تعرفوه، مو غريب عنكم، عرفتموه في حسبه ونسبه وشبابه وطفولته، عرفتموه في أخلاقه، صدقه، أما إلى آخر ذلك، يعني ما كان غريب عليكم. أنتم كنتوا تتوقعون أن يكون هذا الرجل رجل كبير، كنتم متوقعين له أن يكون شخصية، أن يكون عظيما، أن يكون مرموقا. ما فاجأكم الله سبحانه وتعالى بشخص تغيب ملامحه عنكم، لا، أنتم كنتم متوقعين أن هذا الشاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يظهر عليه أنه يتميز عن الآخرين، عن أمثاله من الشباب، عن أمثاله من الرجال. جاءكم رسول من أنفسكم. طيب الآن يذكر لنا بعض صفاته المهمة، أبرز صفات الرسول صلى الله عليه وآله. أولا يقول عزيز عليه ما عنتم، يعد عليه عنتكم، هذه ما عنتم، ما عنتم هاي موصولة، هي واللي بعدها يتأول إلى المصدر، ما عنتم تصير عنتكم، يعني عزيز عليه عنتكم. العنت ما هو العنت؟ العنت هو الإصرار على الضلال، الإصرار على الغلط. في واحد أيها الأخوة يغلط، يسيء، يرتكب خطأ، لكن ما عنده إصرار على ذلك، حتى هو بينه وبين نفسه متأسف نادم. لاحظ بعض الناس يسوي الخطأ، يمكن يجور، يظلم، يرتكب إثم، يخطأ بشكل أو بآخر، لكن هو يعرف نفسه أنه جاي يخطأ، بينه وبين نفسه نادم متأسف. هذه حالة. وحالة أخرى عند جهل مركب، جهل مركب يعني يخطأ، يأثم، يسيء، يغلط، ويتمادى في غيه، في خطئه، بل ويدافع عن نفسه وما يعرف أن هذا خطأ، لا يدري أنه لا يدري، يرتكب الآثام ويصر عليها. هذا يسمو العنت، الإصرار على الخطأ، الإصرار على الرذيلة. واجه النبي صلى الله عليه وآله مجموعة أمة من الناس عندهم عنت، إصرار على الخطأ، فكان يعز عليه ذلك، يتألم، يحز في نفسه، يشوف إصرار هو جاي، يعني هو مو ملك ولا سياسي حتى يدور مصالحه، هو نبي، هو رسول من قبل الله عز وجل، هدفه إصلاح الناس، إصلاح المجتمع. فلما يشوف إصرار هؤلاء يعود عليه، يتألم في داخله، يشعر بالمرارة في قلبه. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه إصرارهم على الخطأ. بعد الصفة الأخرى، حريص عليكم، حريص على هدايتكم. الحرص أيها الأخوة في منا زين وفي منا مو زين. مرة واحد حريص على الدنيا، على مال الدنيا، هذا الحرص سيء. الحرص على التوافه، الحرص على مال الدنيا، هذا تافه. مرة واحد يكون حريص لكن على الحق، حريص على تربية أولاده، حريص على أن يؤدي الصلاة في وقتها، حريص على أن يكون تقي ورع، هذا الحرص، هذه خصلة طيبة. يصف القرآن النبي صلى الله عليه وآله على أنه كان حريص، لكن حريص على ماذا؟ حريص على هدايتكم، حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، جاي يهدي الناس، يريد هداية الناس. فإذا شاف واحد يذل، يخطأ، ينزعج، يتألم، يقض مضجعا. أذكر لك قصتين ثلاثة من حياة رسول الله، من سيرته العاثرة اللي تنور القلب، تريح النفس، حتى تعرف كيف كان حريص. ذكروا في أحواله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتى إلى رسول الله وهو يوزع الغنائم، جاي من حرب، عائد من حرب، يقسم غنائم على المستحقين. هذا لم يكن من المجاهدين، ما حضر المعركة، فما يستحق شيء. مع ذلك وقف يطلب، فأعطاه رسول الله بعض الشيء. إن كان يعطي للناس 100 دينار، هذا أعطاه نفترض 20 دينار. الرجل غضب وزعل ووقف أمام الناس، تعرف المدينة، ورسول الله سيد الناس، مؤسس دولة ويقاتل، ودولة أصحابه أنصاره، أمام أصحابه وأنصاره واللي كانوا يفدون رسول الله بأنفسهم بدمائهم في مقابل هذول. قال لا جزيت عن أهل ولا عشيرة خيرا، لا بارك الله فيك ولا جزيت عن أهل ولا عشيرة خيرا. هذا واحد أعرابي يقول له الرسول صلى الله عليه وآله. فقام إليه مجموعة من الناس جردوا سيوفهم وأرادوا يعني تأديبه قتله، جاء يسب النبي، استحق القتل هذا. فأوقفهم رسول الله، استمهلهم، هدأهم، هدأ من خواطر، قال دعوه لي أنا. ثم أخذ بيده قال قوم حقني، فأخذ بيده صلى الله عليه وآله وذهب به إلى بيته، أكرمه أطعمه، ثم أعطاه مبلغ آخر، ثم قال له أرضيت؟ قال بلى والله رضيت، بارك الله فيك وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلان، أنت قلت ما قلت أمام أصحابي بره هناك قدام الناس، أمام أصحابي سبيتني وشتمتني فامتلأت صدورهم عليك، والآن صدورهم مملوءة عليك ضدك، فلو تطلع هالكلمتين الحلوين اللي قلتهم عندي تقولهم أمام الناس، الناس اللي سمعوا منك ذاك الكلام خلي يسمعون منك هذا الكلام. قال بلى يا رسول الله مستعد. فأخذه رسول الله طلع على أصحابه في المسجد أمام الناس قال له أرضيت؟ قال بلى والله رضيت، بارك الله فيك وجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. فهدأت النفوس وانتهت المشكلة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه قال يا جماعة، تعرفون مثلي ومثلكم ومثل هذا كيف شلون؟ قالوا كيف يا رسول الله، شنو المثل؟ قال طبعا الأمثال يضربها من يعني من المحيط اللي هم عايشين فيه، من الأشياء المألوفة عندهم. قال مثلي ومثلكم ومثل هذا، مثل واحد عنده بعير نافر، عنده بعير نافر هايج يعني ساير، ولعل بعضكم شايف البعير لما يهيج ويثور يعني بعض الأحيان يضرب ويقتل. يقول واحد عنده بعير نافر، فيجون أصحابه هذا يهش له وذاك يضربه وهذا يسد عليه الطريق، هذا شيء يزداد نفرة وهيجانا. صاحب البعير يقول لهم يا أخي دعوه تركوه أنا أعرف شو أسوي. فيجلس على الأرض ويداري ويهش له إلى أن يهدأ هذا البعير يستقر وتنتهي المشكلة. أنا وهذا وأنتم هكذا، هذا غلط غلطة، أنتم يعني صرتوا في ثورة ضده، امتلأت صدوركم عليه، كاد واحد منكم يقوم يقتله، ولو قتله لذهب إلى النار ولبليتم بأهله. شوف الفتنة شلون راح تصير، هو يروح إلى جهنم لأنه سب رسول الله، أهله يعترضون عليكم تصير مشاكل يقولون شنو سوى ليش قتلته. أما أنا فأخذت إلى البيت أعطيته فتين ثلاثة وكلمته، وأولا يعني حفظنا دمه ثم حفظناكم من إراقة دمه وانتهت المشكلة. الآن هذه تدل على ماذا؟ تدل على أشياء كثيرة يا أخوة، أخلاق العالية، سمو نفسه، تواضع بأبي وأمي. ثم الشيء المهم حرصه صلى الله عليه وآله على إصلاح الناس، يعني لو كان الأعرابي ماخذيه وضاربين عنقه وقاتليه، ثم ماذا؟ شيء همه رسول الله أصبح الآن مؤسس دولة، نبي، ملك عظيم، كل شيء عنده. واحد أعرابي بوال على عقبه يقول كلام غلط فليروح إلى جهنم يقتل. لا، هو حريص، هو لا يريد أن يقتل الناس، لا يريد أن يريق الدماء، هو يريد إصلاح الناس، يريد إصلاح الناس، وبالفعل أصلح. هذه الحروب التي خاضها رسول الله يا الأخوة، احنا نشوف بعض المستشرقين وبعض الغربيين اليوم يتحدثون عن رسول الله، يكتبون عن رسول الله، يقولون قام الإسلام بالسيف بالقوة بالبطش، والحال هذا الكلام كاذب وغير صحيح. المتتبع لتاريخ الرسول صلى الله عليه وآله يكتشف أن كل المعارك والحروب والحركات العسكرية التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله كلها على العموم إطلاقا كلها كانت دفاعية. في يوم بدر منو يجد إلى قتال رسول الله؟ رسول الله راح إلى أهل مكة، ولا أهل مكة جوا إلى بدر. في يوم أحد رسول الله راح يحاصر مكة وأهل مكة، ولا أهل مكة أجوا يحاصرون المدينة. في يوم الأحزاب رسول الله وجه الناس لقتال قريش، ولا القريش ولا قريش والأحزاب تجمعوا على قتاله. وهلم جرى، لا، حتى في ساحة الوغى، حتى في ساحة الوغى الآن الحرب قامت خلاص، أجل فات على قولة المثل بالرأس، الآن قامت الحرب. مع ذلك كان علي بن أبي طالب وهو تلميذ رسول الله وهو أول خريج من مدرسته كان لا يعني يحمل السيف ولا يقاتل إلا بعد إتمام الحجة، واجه عمرو بن عبد الوجه العامري، قال له شوف قبل أن نتقاتل، قبل أن يتحكم فينا السيف، أنا أعرض عليك ثلاث مسائل. قال له قول ابني شو عندك قول، لأن ذاك كان يرى نفسه كبير وينظر إلى علي بن أبي طالب على أنه شاب صغير. قول. قال له أولا أنا أقترح عليك، أنا سمعت أنك لا تعرض عليك ثلاث حاجات إلا وتقضي على الأقل واحدة منها. قال بلى نعم أنا عند عهدي. قال أنا أعرض عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لا، رفض، قال هذه أثقل علي من جبال الأرض، غيرها عندك غيرها؟ قال نعم غيرها، أنه أنت ليش جاي لقتالنا؟ شنو اللي دعاك؟ شنو اللي أخرجك من بيتك؟ إحنا شنو سوينا لكم؟ إحنا أتيناكم ولا أنتوا أتيتونا لقتال؟ فأرجع حكم عقلك وارجع ولا تقاتلنا، يعني ليش تخلي السيف يتحكم فيما بيننا؟ قال هذه أيضا مرفوضة، لأن لا يجلسنا نساء قريش ويتحدثنا عني أنني جبنت، راحوا يقولون هذا خاف وعاد جبانا. الثالثة الإمام قال له أما الثالثة فأنا راجل وأنت راكب، وما يصير يعني يتقاتلان اثنين، واحد راجل رايح للإمام راجل يقول له أنت راكب. قال نعم هذه لك. نزل ضربة واحدة عرقب فرسه، يعني قطع أطرافه يديه ورجليه لضربة واحدة، وخلى الفرس يتشحط بدمه. ثم دارت بينهما ضربات وكانت نهايته على يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ضرب ضربة، آخر ضربة ضربه على فخذه فكسر رجله فهوى إلى الآن. ثم إجا جلس على صدره، والقضية معروفة لديكم، جلس على صدره ليحز نحره كما كانت العادة عند العرب. فأساء إلى علي سلام الله عليه أساء إساءة قبيحة، يعني وجه ما أصله إلى الإمام سلام الله عليه، فالإمام أخذته غضبة عنيفة شديدة، قام عنه ترك يدور ساعة حوله، ثم جلس على صدره وحز رأسه وأتى برأسه إلى رسول الله في القضية المعروفة. قال له يا أبا الحسن ليش تأخرت عن قطع رأسه؟ قال هذا لما فعل هذه الفعلة أنا أخذتني غضبة، غضبت، ولو كنت حزست رأسه لكنت أفعل ذلك انتقاما لنفسي، وأنا ما حبيت أنتقم لنفسي، إنما حبيت أن أقتله في سبيل الله، مو لنفسي، مو انتقاما لنفسي. أقول أيها الأخوة، القرآن يتحدث عن رسول الله يقول عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم إصراركم، عزيز عليه، ما يحب يشوف إصراركم على الخطأ، يريد يوجهكم إلى الله بأي صورة بأي شكل. نبي، هذا نبي مرسل، هذا مرشد موجه عالم معلم، يريد ينير طريقكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عند رحمة على أصحابه على المؤمنين، يحبهم يتعاطف معهم يبكي عليهم حتى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى يوم وفاته كان يلهج صلى الله عليه وآله بالدعاء، يلهج بالدعاء لمن؟ مو لنفسه، لأمتي. أم سلمة تروي تقول كان يخشى عليه ينتبه يفتح عينه يقول اللهم سلم أمة محمد من النار يوم القيامة، اللهم سلم أمة محمد يوم القيامة من النار، يدعو لأمته. فكان يحب أمته، يعز عليه الناس هذول، يريد إصلاحهم. ولما مات خلف لهم علي وفاطمة والحسن والحسين وعائلته ذريته الذين ضحوا بدمائهم بأرواحهم في سبيل هالأمة، في سبيل هالناس هذول. هذا اللي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الليلة آخر ليلة في حياته بأبي وأمه، غدا يصادف ذكرى وفاة رسول الله. أنا لا أطيل عليكم في الحديث، إنما أريد أن أنتقل بكم إلى المشاهد الأخيرة من تلك الحياة الطاهرة المعطاء الكريم. هذه الليلة نبكي على رسول الله، نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، نتأسى بأهل بيته في عزائهم، في مصيبتهم، في محنتهم. الليلة عائلة رسول الله في شدة، عائلة رسول الله في محنة، ابنته فاطمة استشعرت الغربة حتى قبل وفاة رسول الله، الإمام أمير المؤمنين اليوم في محنة في شدة، الحسن والحسين في محنة وشدة، اليوم اسودت الدنيا في أعينهم هذه الليلة وصبيحة يوم غد. يقول الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية، يقول يوم كان يعني يوم مرض رسول الله صلى الله عليه وآله واشتد به مرض الموت، قام واتكع على علي وعلى الفضل بن العباس، قال اخذوني إلى المسجد، ثم قال يا بلال ادعوا الناس للجماعة للصلاة للاجتماع. فصاح بلال ودع الناس واجتمعوا، فارتقى الدرجة الأولى من المنبر بأبي وأمي على ضعف حاله، وألقى خطوة حمد الله وأثنى عليه ونعى نفسه وذكرهم بالآخرة بأحكام الشارع، وهو يتكلم إلى الناس وإذا بأعرابيين يقال له سواء بن قيس، سواء بن قيس المحاربي قام من بين الناس. قال يا رسول الله أنت تقول في خطبتك، توك تقول في الخطبة من كانت له مظلمة عندي فليجي يخبرني يأخذ حقه. لو أنا ظلمت أحد، لو أتأت إلى أحد اللي عنده مظلمة عندي فليجي يأخذ حقه. قال بلى. قال رسول الله بلى، نعم أنا قلت. قال فإنني عندك مظلمة. قال أية مظلمة يا ثواب؟ قال يا رسول الله في عودتك من الطائف كنت راكبا بغلتك العرباء وبيدك عصا ممشوقة، عندك عصا ممشوقة، أنت رفعت عصاك تضرب الناقة فأصبت بطني، ولا أدري إن كان ذلك عمدا أو خطأ. فقال صلى الله عليه وآله أعوذ بالله أن أكون قد أصبتك عمدا، حتما صاير خطأ يعني. قال يا رسول الله أنت ضربتني على بطني وأنا عندي شهود والناس شافوا، وأنا أريد القصاص، أريد أن أقتص منك. قال بلى تقدم. ثم قال يا بلال قوم روح إلى بيت فاطمة واطلب منها العصا الممشوقة. فخرج بلال وهو يبكي بين الناس، يبكي ويقول الله الله أكبر، يريد الرجل أن يقتص من رسول الله وهو مريض. ثم أتى إلى بيت فاطمة، طرق الباب، خرجت فاطمة فأخبرها بالخبر، فصارت تبكي، تبكي على أبيها، تقول وا مظلومة وا أبتا، شلون الرجل يريد أن يقتص من رسول الله، كيف يضرب رسول الله؟ ولكن سلمته العصا الممشوقة، فما أسرع أن عاد إلى رسول الله وسلم إليه العصا، ورسول الله بدوره سلم العصا للأعراب سواء بن قيس. فتقدم مضر قال إلي إلي تقدم تعال، فسلمه العصا. فلما اقترب الرجل من رسول الله قال اقتص مني. قال يا رسول الله أنا بطني كانت مكشوفة وانت ضربتني على بطني. فكشف له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه. قال تقدم يا سواء وخذ حقك مني، اقتص مني قبل أن يكون يعني حقك هناك يوم القيامة، نعوذ بالله من النار. فتقدم سواء، ولما اقترب من رسول الله قال يا رسول الله أعوذ بالله من موضع القصاص من بطن رسول الله من النار، أعوذ بالله يا رسول الله أنا أضربك بالعصا وأنت بهذه الحالة، أنت مريض. ثم جعل يقبل بطن رسول الله ويستعيذ بالله من النار ويعتذر، يقول يا رسول الله أنا كنت أريدك، أنا أحب، كنت أحب أخلاق أكثرها من الناس، يشوفون هذا الرسول العظيم الشخصية الكريمة، هذا الرجل الكبير وهو على فراش الموت وهو في مرض الموت كيف يأذن بالاقتصاص منه، فليسمع الناس، فليسمع أهل العالم. هذه كانت أخلاق رسول الله. ها عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لي هذه الليلة رسول الله في بيته أمر علي، ففتح الباب وأدخل الصحابة سلمون عليه يجددون العهد برسول الله، ثم أمر أن تغلق الأبواب خلاص بعد لا أحد يدخل عليه، ثم قال لأم سلمة، وكان في بيت أم سلمة، قال لها: يا أم سلمة، ادعي لي حبيبتي وقرة عيني فاطمة. فأرسلت أم سلمة إلى الزهراء، حضرت عند أبيها رسول الله نادبة باكية وهي تقول: وأحزناه وأغماه يا رسول الله، وأحزن لا حزن بعده. فلما دخلت عنده ضمها إليه، قال لها: يا فاطمة ادعي لي ولديك. فدعت ولديها، هذولها العترة، خاصة عترة رسول الله، أهل بيت النبي، أهل بيت النبي، أهل بيته الخاصين، اجتمعوا حوله. فصار ينظر إليهم واحد واحد ودموعه جارية ويبكي. أنت شايف واحد جاي يموت وأهله من حوله، ها، بدل أن يفرح بلقائهم يحزن كلما نظر إليهم. صار يذكر لهم ما يجري عليهم بعده. قال: يا أبا الحسن اصبر، أنت تنزل عليك المصائب، يغصب حقك، يساء إليك، تظلم كثيرا، اصبر اصبر. ثم قال له: عن قريب تخضر لحيتك الكريمة بدم راسك. ثم التفت إلى ابنته فاطمة، قال لها: أما أنت بني، شقول عنك؟ ماذا يجري عليك بعدي؟ اصبري، تحملي. ثم ذكر الحسن، وبكى الحسن كثيرا. ثم التفت إلى ولده أبي عبد الله، قال: أما أنت يا حسين فلا يوم كيومك، لا يوم كيوم الحسين. بكى على الحسين وبكى الحسين على جده، وألقيا بنفسيهما على صدره. فجاء الإمام يرفعهم يشيلهم حتى يخفف عن رسول الله، قال له: يا علي دعهما دعهما، فإني في شوق لهما. ضمهما إلى صدره ثم أغمي عليه، أفاق. هذه الغشوة، غشوة الموت، الإغماء كانت تستولي عليه بين الفينة والأخرى. يقال أن رسول الله استبطأ جبرائيل، تأخر عنه جبرائيل ساعة ساعتين، ما أعرف إيش مدة، تأخر عنه. ثم أقبل إليه فقال له رسول الله: يا أخي جبرائيل، يا أمين وحي الله، أفي الشدة تخذلني؟ في هذه الساعة، ساعة الشدة، تتخلى عني؟ قال: يا رسول الله، أنا كنت أزين الحور العين، أزين الجنان، وهيئ الحور العين لاستقبالك، ها، الجنان ملائكة السماء، ونشغل اليوم باستقبالك يا رسول الله. في هذه الأثناء دخل عليه ملك الموت يستأذن، ولم يستأذن من أحد قبله ولا بعده. يقول: يا رسول الله أذن لي، تأذن لي، تسمح لي؟ فقال له رسول الله: يا ملك الموت، كيف الموت؟ قال: يا رسول الله، صعب الموت، صعب، صعب شديد. فقال له: يا ملك الموت، شدد علي وخفف عن أمتي. شديد فيك، شدد علي، لكن أمتي المرحومة، أمتي الضعيفة، خفف عنها، لا تشدد عليهم سكرات الموت. ثم دعا عليا فأدخله تحت كسائه، تحت لحافه، تحت غطائه، فضمه الإمام، أخذ رأس رسول الله، ضمه إلى صدره، ثم رفع الغطاء وقال: أيها الناس، عظم الله أجوركم في نبيكم، فلقد صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى. غمض عينيه، مد يديه أسفل رجليه، وفارقت روحه الدنيا. هاي رحم الله من نادى وسيدا ومحمدا. شمس النبوة تكورت، شمس النبوة تكورت، وبدر الهدى غايب، ما طار في العالم مثل فقد النبي مصاب. اي ما صار في العالم مثل فقد النبي مصاب. الان صاحبة العزاء منه هي فاطمة الزهراء بأبي وأمي، واحنا نعزيها وهي تبكي تقول لي يا إبراهيم من عقبك مضى المدار، مضى المدار تجري الصار يوم الهجمة الأنصار. اي والباب بحطب راسها تعرق ابنها. بعد هالابيات واسالك الدعاء وليله وفاه النبي صلى الله عليه واله، خل نبكي مع الزهراء على ابيها رسول الله. تقول لك غرامك يا ابويا ما رعوني، غرامك يا ابويا ما رعوني، ابويا وخلاف عينك مرمروني. والله وخلاف عينك مرمراني، بويا وبر المدينة طلعوني. وابني البش عليك منعوني يا ابا، وابني البش عليك عيوني، وابني البش عليك كنت ذات حمل بظل محمد لا أخشى من ضيم، وكان حمل لي واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. شيخنا الفضل أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نقسم عليك بوليك ورسولك وحبيبك وأمينك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اقض حاجاتنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين المسهم ثوب العافية، جماعتي الحاضرين والسامعين الحاضرين في مجلسنا هذا جميعا، اللهم اقض حاجاتهم، يسر أمورهم، فرج كرباتهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل هذا اليسير. مجلسنا إخواني مستمر إلى ليلة الجمعة، يعني نختم ليلة الجمعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات.